Sister. I just want to go on the fish. You know, I just want to go on the fish. And I'll come to the other one. I'm not going to go on the fish. I'm not going to go on the fish. And I'll come to the other one. تعرف على خالقه لأن المعرفة التي حكيناها مخلوق فمعرفة الخالق كمال في حكيناه والكمال مطلوب فبما أن معرفة الله كمال لأن معرفته هي معرفة مبدأ الوجود هي معرفة حقيقة الوجود الإنسان إذا تعرف على ربه تعرف على حقيقة الإنسان إنما تنفى بمعرفة الله تبارك وتعالى فمعرفة الله أي معرفة مبدأ الوجود وأن مبدأ الوجود حلوة عاقلة يعني التعرف على حقيقة الوجود وأن هذا الوجود أكثر من أكبر ذرة إلى أعظم ذرة في هذا الكون هذا الوجود المثبت وجود كله حياة كله حياة كله حياة كله رحمة وعطاء فمعرفة الله تبارك وتعالى هي كمال في حد ذاتها لذلك هي مطلوبة في حد ذاتها فهي من المطلوبات
Yeah. إذا تجسدت له القدرة على الجلوس وجب عليه أن يكمل صلاته عن جلوسه إذا تمكن في أثناء الصلاة. وهكذا المصلي مستلقيا إذا تجسدت له القدرة على الارتجاع يضطجع ولا فرق في هذا الحكم بين دعة الواقف كما إذا صلى من أول الوقت أو في أثناء الوقت أو في نسيق الواقف كما لو صلى في آخر الوقت. وهذا الحكم على رأي بعض المراجع والبعض الآخر فصل بين ضيق الوقت والحديث وفصل بين بعض الحالات ويستحب في القيام إذنان المنتبين أي أرحاب الكتبين ويستحب إرسال اليدين ووضع الكتبين على الفخذين شمال الركبتين لأن يضع الكف اليمنى على الرجلين واليسرى على أصابع الكفين وأن يكون نظره إلى موضع سجود السحب وأن يصب قدميه تحاميين مستقبلا بهما ويباعد بينهما ثلاث أصابع مخرجات. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Thank you. فقد عبد الله. وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. إذن عملية الاستماع توصلنا إلى مسألة العبادة من حيث يشعر هذا المستمع أو لا يشعر. إذا استمع إلى صوت إلى ناطق، هذا الناطق يتكلم عن ما يريده الله سبحانه وتعالى، إذا بالتالي هذا المستمع يعبد الله. أما إذا كان الناطق يبطي ويتحدث وينطق بما يريده الشيطان، ينطق بألفاظ الضلال، ألفاظ الرواية، بالتالي هذا المستمع عبد الشيطان بحيث يشعر أو بحيث لا يشعر. الذين يستمعون القول، استماعك للقول معناه أنك تصغي وتتأمل وتقلب هذا القول، هذا القول وتقلبه. وهذه المسألة مسألة واحدة، الاستماع عملية واحدة، الاستماع عملية فيها تأمل، مو فقط أنك تصغي وإنما تتعرف على ماذا تصغي إليه، ماذا تستمع، هل الذي تستمعه إليه ينفعك أو لا. عليك إذا استمعت إلى شيء، أولا استماعك ليس عيبا ما دام هذا الشيء ليس من الأمور أو الأقوال أو الأصوات المحرمة. إذا لم يكن محرم واضح لا صغير فيه ولا بأس عليه. المشركون كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وآله بأنه أذن يعني كثير السمع، هذه مبادرة اللغة العربية، أنه إذا أرادوا أن يبالغوا في وصف شخص بصفة معينة ينسبون أو يخبرون عن ذلك الشخص بأنه هو تلك الصفة، يقولون فلان أذن، يعني كأنه جعل قلوب، يعني كثير السمع كثير. النبي هل هو بحاجة إلى أن يسمع من أحد؟ النبي هل هو بحاجة إلى أن يستمع لأحد ينتفع بما يسمع؟ لا، هو شخصية معصومة، الشخصية المعصومة شخصية كاملة لا تحتاج إلى أن تأخذ علمها من أحد إلا من ربها الذي أكملها. إذن هذا يدخل في الجانب الأخلاقي، الجانب السلوكي. إذا أراد شخص أن يتحدث إليك وأنت تملك وقتا لكي تصغي إليه، ليس عيبا أن تصغي إليه ما دام كلامه ليس حراما واضحا معروفا، ولكن عليك بعد أن تصغي إليه أن تتأمل في كلامه ولا ترتب أثرا سريعا على ذلك الكلام، وهذا الأثر ليس أثرا صحيحا. النبي صلى الله عليه وآله صحيح كان يستمع، يأتي إليه شخص يقول له يا رسول الله أنا عندي شيء أريد أن أتحدث معك، كل المطلوب فيصغي. يأتي شخص آخر، شخص ثالث رابع، النبي يصغي ويقولون هو أذن ويقولون خير ويستمع، ولكن العيب ليس العيب في ترتيب الأثر الخاطئ على الاستماع. النبي صلى الله عليه وعلى الآثار التي يرتبها على استماعه لأقوالكم هي في صالحكم، هي في منفعتكم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول. إذا أنت استمعت إلى قول، عليك أن تقلب هذا القول، يعني تتعلم فيما تسمع وتتصل. وإنما عليك أن تقدم هذا الذي استمعت إليه. أهو حق؟ أهو خير أم شر؟ حق. إذا وجدت أنه حق وجدت أنه خير، عليك أن ماذا؟ أن تأخذه مباشرة بدون تردد، حتى لو كان هذا الذي تكلم إليك والذي تحدث إليك حتى لو كان خصما لك، حتى لو كان عدوا من أعلى، لأنه المهم أن تأخذ الكلمة الأحسن، القول الأحسن. الحكمة ضالة المؤمن، من لا وجدها أخذها. ضالة يعني الشيء الذي يبحث عنه. أنت إذا افتقدت شيئا، ضاع منك شيء، يقال هذا الشيء الذي افتقدته يقال له ضالة، ضالتك يعني تبحث عنها. الحكمة ضالة المؤمن، يعني الحكمة شيء يبحث عنه المؤمن. أين وجده؟ وجده من لسان شخص مسلم أخذه، وجده من لسان شخص غير مسلم أيضا أخذه. الحكمة ضالة المؤمن، بس أهم شيء أن تستمع هذا أولا، وأن تتأمل فيما تستمع، لأن هناك أيضا شريحة كبيرة من الناس يستمعون القول ولكنهم يقلدون ويتبعون أصدقائهم ويتبعون رؤساءهم كبارهم ويستمع لهم ولكنه لا يتأمل، لأن صديقي فعل هذا أنا أفعل. وأنت استمعت إلى القول أو لم تستمع، ولماذا لا تتأمل فيه؟ صديقك لديه عقل وأنت عندك عقل، صديقك لديه تأمل وأنت عندك تأمل. الله أعطاك عقل كما أعطى صديقك عقل، لماذا تستضعف عقلك أمام صديقك؟ فقط لأنك تحبه. نعم، المحبة تتطلب منك أن تصل صديقك، بس مو أن تطيق صديقك حتى في الأمور التي لا تنفع، في الأمور التي ليست فيها منفعة. على كل حال، إذن ليس كل مستمع للقول هو يدخل تحت دائرة الذين بشرهم الله تبشر عباده، وإنما فقط شخص واحد، المستمع المتأمل فيما يستمع ويميز الأقوال، يجد هذا القول حسن وهذا القول أحسن. وصلوا إلى هذه النتيجة، فيتبعون أحسن. فبشر عبادي الذين يستمعون القول. مباشرة الفاحنة جاءت تعقب الاستماع، يستمعون القول فيتبعون أحسن. الاتباع للأحسن هذه خطوة لاحقة تأتي بعد الاستماع للقول، ولكن هذا الاتباع للأحسن فقط في يوم من الأيام أو في فترة أو في مرحلة من مراحل عمر الإنسان. الآية هي فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحدود والتجدد، يعني دائما هذه عادته أيها الإنسان المسلم. فكيف بك إذا كنت مؤمنا؟ اجعلها صفة راسخة عندك، كل قول تصغي إليه عليك أن تقلب هذا. فإذا وجدته قولا أحسن، قولا في القمة، عليك أن تتبعه دائما، سواء كان في هذا المجال أو في غير مجال، اليوم أو غد أو بعد حياتك دائما بهذا الشيء. الذين يستمعون، فقط يستمعون، في الماضي استمعوا دائما في حياتي، في كل مفاصل حياتي يستمعون القول فيتبعون أحسن. إذن كيف عرفوا بأنه أحسن؟ لابد أنه مميز بأنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كما يمكنكم أحبتي المشاركة عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي وهو 0098 9 9 3 7 9 4 3 1. أما عنوان موقعنا على تطبيق التليجرام هو @arabicradio.com. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. السيدة خديجة بنت خويلد هي أول امرأة صدقت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ودخلت في الإسلام، وقامت بخدمات جليلة حتى آخر لحظة من الحياة المباركة. وكان الحب والاحترام والعمل والتضحية بهذا الدين القويم من كل حياتها. كانت خديجة صديقة هذه الأمة وأولها إيمانا بالله وتصديقا بكتابه ومواساة لرسوله صلى الله عليه وآله، وانفردت برسول الله صلى الله عليه وآله مدة 25 سنة لم تشاركها فيه امرأة ثانية. ولو بقيت ما شاركتها فيه أخرى وكانت شريكته في محنته طيلة أيامها معه، تقويه بمالها وتدافع عنه بكل ما لديها من قول وفعل، وتعزيه بما يفاجئه به الكفار في سبيل الله. وكانت هي وعلي عليه السلام معه في غار حراء حين نزل عليه الوحي مرة.
صلى الله عليه وآله نفسها ومالها وعبيدها،
وجميع ما تملكه بيمينها إجلالا له وعظاما لمقامه ورغبة.
لا يطلب صوت وإنما يكره ذلك.
هذا الريحان والمسك على خط طبعا بحسب روايات السائل وإلا يحمل على روايات من دلس أنه يتركها قربة الله تعالى برجاء أن نحن صادم على وأما عموم الأدب وهو من المحفلات والمحفلات من المرغوبات الصادم في الرواية عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب ويقول أطيب تحت الصائم هدية من الله سبحانه وتعالى رفعة ومنزلة ومكانة في عين الله عندما الإنسان لا تبقى رائحته طيبة من أقرب إلى المسجد وأرفع اجتماعية كذلك بين ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين هم طاهرون ومطهرون يحبون الطهارة يحبون النظافة يحبون التزكية التزكية والنظافة والطهارة الروحية والنظافة البدنية كذلك في رواية أخرى عن الإمام الحسن قال تحفة الصائم أن يدهن لحيته ويجمر ثوبه دهن اللحية كانوا يضعون مادة للحية سلسة وراقة ومشرفة وجميلة تجمير الثوب ووضع البخور تحت الملابس لكي تعطي الملابس والبدن يعطي رائحة نوع من التعطير نوع من الأكل وسيلة من وسائل تعطير البدن وتعطير الثياب تحفة الصائم أن يدهن لحية ويجمر ثوبه وتحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها وتجمر ثوبها وكان أبو عبد الله الحسين بن علي عليه السلام إذا صام يتطيب ويقول الطيب تحفة الصائم أيضا الأئمة عليه السلام يؤكدون على هذا القضية إذن التطيب والتزين من تحف الصائم من تحف المؤمن ومما يناسب هذا الشهر الشريف وهذه الأيام الطاهرة والمعطرة بأنفاس الملائكة بالرضوان وبالقرب من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقول ويفعل وأن يجمعنا في رضوانه مع النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم في هذه الأيام والليالي المباركة لنا خديجة الكبرى ناصرة دين الله ومحور حديثنا في هذه الأوصية الربانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر أحبتي مما وهبته المؤمنين خديجة النبي صلى الله عليه وآله وغلامها حيث رأت السيدة خديجة ميله إلى غلامها زيد بن حارثة قبل بعثته المباركة فوهبته له فكانت هي السبب لما امتاز به زيد بالصدق إلى الإسلام ومنها كما نقله الزهري أن خديجة أنفقت على رسول الله صلى الله عليه وآله 40,000 وأيضا هي كانت أول المؤمنات فقد ذكرت الزرقاني في شرح كلام القسطلاني يقول ابن إسحاق كانت خديجة أول امرأة آمنت بالله ورسوله وصدقت بما جاء من الله عز وجل ووازرته على أمره فخفف الله بذلك عن رسوله صلى الله عليه وآله وكان لا يسمع شيئا يكرهه ولا تكذيب له فيحزنه إلا فرج الله ذلك عن رسوله بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتهون عليه أمر الناس حتى ماتت أمر الناس حتى ماتت سلام الله عليها. تلتقي عن طريق جدها عبد العزة مع جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقدمنا في الجد الرابع قصي بن كلاب وبهذا النسب تكون أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وآله إليه نسبا باستثناء ابنة عمته أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث اتفقت الروايات على أن السيدة خديجة بنت خويلد هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وهي في زمانها أفضل نساء قريش ومكة في خلقها وخلقها وجهها.
بالحب تلقاك الهدوء ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والهدوء يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين. قبل طلوع الفجر من برنامج إيماني وبرنامج المعارفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
نبدأ بمشاركة المستمعة الفاضلة أخت أدراء المسوي من العراق، حيث بعثت لنا مشاركة صوتية نستمع إليها.
بخصوص الحوار نقول بلا شك أن السيدة خديجة الكبرى حتما هي ناصرة دين الله، وهي ساندت وآذنت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كل المجالات حينما كانت معه، وكانت زوجة صالحة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وساعدته بكل ما لديها من أموال وكل شيء. هذا الأمر طبعا يعرفنا أن السيدة خديجة سلام الله عليها هي امرأة عظيمة وتحمل من السمات العظيمة التي تعرفنا مكانة المرأة في الإسلام، وكيف يمكن للمرأة أن تدافع عن الدين وأن تساند يريدون طبعا على كلمة الله، هذه الكلمة التي لا بد أن تكون عالية لأنها الكلمة الحقيقية وكلمة الحق التي تحمل كل معاني الإيمان والصدق والإنسانية، لأن السيدة خديجة سلام الله عليها هي كانت السند الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهي طبعا تمكنت من إصدار هذه الفكرة التي يدركن أهمية دين الإسلام وأهمية الدفاع عن هذا الدين والحفاظ عليه. وطبعا أحييكم مرة أخرى وشكرا لكم على المساواة.
Thank you.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطاهر وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولن الدام على أعدائهم أجمعين إلى محبة يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد لكم الأب بوفاة السيدة خديجة عليه السلام. طبعا السيدة خديجة بنت خويلد هي أول امرأة صدقت الرسول صلى الله عليه وآله ودخلت الإسلام، وقامت بخدمات جليلة حتى آخر لحظة من حياتها المباركة، وكان الحب والاحترام والعمل والتضحية لهذا الدين موضوع حياتها، وكانت هي صديقة هذه الأمة لأنها أولها إيمانا بالله وتصديقا بكتابه ومواساة برسوله. انفردت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدة 25 سنة لم تشاركها في امرأة ثانية. طبعا من العوامل الأساسية التي ثبتت دعائم الإسلام هي أموال السيدة خديجة بنت خويلد، فمنذ اليوم الأول لزواجها المبارك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفت السيدة بجنب زوجها العظيم صلى الله عليه وآله وسلم موقف المدافع والمحامي، ووضعت كل أموالها في تصرفها لنصرة الرسالة المحمدية، كما كانت توفر له الملجأ والمأوى وقلب الحنون. لذلك أوعزت إلى ابن عمها حين زواجها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعلم أمام الملأ أن جميع ما تحت يدي خديجة من مال وعبيد قد وهبته لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لتصرف به كيفما يشاء. لذا وقف ورقة الموصل بين زمزم والمقام ونادى بأعلى صوت قائلا: يا معشر العرب، إن خديجة وهبت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسها ومالها وعبيدها وجميع ما تملكه بيمينها إجلالا له وإعظاما لمقامه ورغبة فيه. أيضا السيدة خديجة عليه السلام بفضل هذا المال استطاع المسلمون أن يحافظوا على حياتهم في شعب أبي طالب عندما قصروا من قبل المشركين، عندما وضعوا وثيقة المقاطعة حيث رفعوا الأسعار ومنعوا البيع والشراء، فكانت تدفع الكثير الكثير. يقولون بأن السيدة خديجة عليها السلام أنفقت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40,040,000. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجمع سعادتي.
I'm not